الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة إقبال العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي يمضيها الناس أكثرها التهجد، فإن هذه الجلسة وذلك في ليلة الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر رمضان عام اليوم السابع عشر، الذي كلما مر يتذكر المسلمون فيه انتصارا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة، انتصار الحق على الباطل، الانتصار الذي ارتفع به مجد الإسلام وازداد المسلمون به إيمانا. ولم يكن الانتصارات التي لا يزداد بها المنتصرون إلا بطرا وعما عن الحق والعياذ بالله. انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار يزدادون به شكرا وعبادة ورجوعا إلى الله، لا رجوعا إلى ما كانوا عليه من الفسق واللهو كما يفعله من هذه الأمة. ولهذا يجب على الأمة الإسلامية إذا أزال الله عنها ما تكره أن تشكر الله على هذه النعمة، وأن تزداد عبادة وتقربا إلى الله، لأنها إن لم تفعل فستسلب عنها النعمة التي عادت إليها على وجه أشد وأنكى من الأول. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد أكبر من الأول إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يهدي الأمة الإسلامية وأن يردها ردا جميلا، وأن يجعل لها مما جرى في الأيام الماضية القريبة عبرة وعظة يحملها على الرجوع إلى الله، على تحكيم كتاب الله بين عباد الله، وعلى البعد عن المجون والسرف والترف الذي منهما يكون التلف. في هذا اليوم وهو يوم بدر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة يريد عيرا لقريش، يعني حمولة جاءت من الشام إلى مكة يريد أن يأخذها عليه الصلاة والسلام، لأن قريشا هي التي اعتدت عليه. فلا يقول قائل كيف يخرج يأخذ أموال الناس، لأن أموال قريش غير محترمة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حيث إنهم حرب للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والحربي دمه غير محترم وماله غير محترم، وهم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دياره. فعلم كبير العير بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو أبو سفيان، وكان ذلك اليوم مشركا، فأرسل إلى أهل مكة يستنجدهم ويستصرخهم يقول أنقذوا عيركم، فخرجوا، ولكنهم والعياذ بالله خرجوا أشرا وبطرا ورئاء الناس، وخرجوا بكبرائهم لما أراد الله عز وجل، خرجوا بكبرائهم ورؤسائهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، فالتقوا في بدر، وكانوا ما بين 900,000 والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 300 رجل و10 رجل فقط، ومع ذلك ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوه. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، الملائكة تثبت المؤمنين، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، المؤمنون تثبيت وهؤلاء رعب، والتثبيت يقتضي الثبات والمقاومة، والرعب يقتضي الخوف والهرب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، يعني لا تأتوا من أسفل، من فوق، واضربوا منهم كل بنان. قال العلماء يعني كل البدن، حتى البنان اللي هو أطراف البدن يضرب من قبل الملائكة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فانتصر المسلمون ولله الحمد، وقاتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، قتلوا كبراء أبو جهل وغيره، حتى إنهم صاروا حول قلوب بدر جثثا، مضى عليها الزمن وانصهرت من الشمس وورمت وجيفت، فسحب منهم 24 رجلا من الأشراف، أشراف قريش، قتلا وألقوا في القليل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام 3 أيام في مكانه، لأن هذه من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا ظهر على قوم أقام في عرصتهم 3 أيام، ثم ركب راحلته ووقف على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، كلمه. يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله، كيف تكلمهم وهم جيع؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون أكثر منكم. يوبخهم عليه الصلاة والسلام، ويا حصتهم والعياذ بالله على هذا التوبيخ. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام غانما معه الأسرى. وفي هذا الشهر أيضا حصل فتح مكة، لكنه في 20 من هذا الشهر، فتح مكة وملقى التي كانت مملوءة شركا وكفرا، ففتحت ولله الحمد، فصار بدل الكفر إيمان، وبدل الشرك توحيد ولله الحمد. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يطعن الأصنام التي أقيمت حول الكعبة، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وجعلت تتهاوى ولله الحمد. وهذا الشهر الكريم فيه عبادات: الصيام والقيام وقد تكلمنا عليهما، والزكاة كما هو الغالب عند كثير من المسلمين يخرجونها في هذا الشهر، وتكلمنا على ما شاء الله منها. وفيه أيضا الاعتكاف من العقوق وهو لزوم الشيء، لزوم الشيء، كما قال إبراهيم: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ فهو لزوم المساجد لطاعة الله حتى يتفرغ الإنسان للعبادة وينقطع من الدنيا ويقبل على ربه. وأصل مشروعية الاعتكاف من أجل طلب ليلة القدر، شبه الليلة العظيمة، من أجل طلبها. اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول، أول العشر الأول يعني أول الشهر، ثم اعتكف العشر الأوسط يترجاها، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، وأري الليل، وأري في المنام أنه يسجد في صبيحتها على الموطن. فلما تمت العشرون الأولى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه أري ليلة القدر، وأنه رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكان هذا صبح عشرين. قال: من كان منكم معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، لأنه ما جاءت الليلة هذه اللي هو في المنام. فلما كان ليلة 21 أمطرت السماء، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على عريش، وهو الذي يسميه الناس معشش، نعم، أو عشش. فلما أمطرت السماء وكف المسجد وخر المطر على الأرض وصارت الأرض طينة. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح سجد على الماء والطين ليلة 21، ليلة 21، فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر كلها. فهذا هو أصل مشروعية الاعتكاف، ولهذا لا يسن الاعتكاف إلا في رمضان في العشر الأواخر منه طلبا لليلة القدر. وما ذكره بعض الفقهاء من أنه يسن للإنسان أن يعتكف كل وقت، وأنه يسن إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة الوقت فيه، فإنه قول عار عن الدليل. أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ لم يعتكف في حياته في غير رمضان إلا مرة، اعتكف في شوال لأنه ترك الاعتكاف في رمضان. لما أراد أن يعتكف خرج وإذا نساؤه قد ضربن أخفيه يريدن الاعتكاف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آل بر يريدن؟ يعني هل يريدن البر لم يعتكفن، أو من أجل كل واحدة تنظر للثانية وتسوي خبعا مثلها؟ ثم أمر بالأخبئة فنقضت، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة ما اعتكف عليه الصلاة والسلام، ثم قضى في شوال ولم يعتكف أبدا في غير رمضان. إذن نقول لا يسن للإنسان أن يعتكف في غير رمضان، بل لا يسن أن يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان. فيلزم المسجد للعبادة من صلاة وقراءة وذكر وغير ذلك، ولا يخرج منه إلا لما لا بد له منه، مثل لو لم يكن في المسجد ميضاء يخرج يتوضأ، ليس فيه مرحاض يخرج يقضي حاجته، يحتاج إلى مراجعة الطبيب يخرج، وإلا فيبقى في المسجد. لكن لا بأس أن يكلم أحدا في من خارج المسجد وهو في داخل المسجد ويخرج رأسه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده ويخرج رأسه إلى عائشة ترجله، ترجل شعره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الشعر حيث إنه في ذلك الوقت هو عادة الناس، فكان يأخذه يتخذ الشعر لأنه عادة الناس. هذا مما يستن في العشر الأواخر الاعتكاف. ويجب أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة، والأفضل أن يكون في الجامع لئلا يحتاج إلى الخروج من المسجد للجمعة، إلا من كان إماما أو مؤذنا في مسجد فإنه لا يجوز أن يعتكف في الجامع، لأنه إذا اعتكف في الجامع أهمل واجبا عليه وهو الإمامة والأذان. ومعلوم أن القيام بالواجب أحق من القيام بالسنة، خلافا لما يظن بعض الناس الذين ليس عندهم فقه، تجدهم يحرصون على السنة ويهملون الواجب، يتركون ما أوجب الله عليهم الوفاء به من التزام الإمامة والأذان ويذهبون إلى الشيء المستحب. هذا خطأ، هذا كالذي يعمر قصرا ويهدم مصر. قال أهل العلم: ولا بأس أن يزور أحد من أهله أو من أصدقائه ويتحدثون إليه يسيرا، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءته امرأته صفية بنت حيي في ليلة من الليالي وتحدثت معه ساعة ثم انقلبت. وفي هذا العشر الأواخر استحباب التهجد كل الليل إذا أمكن، كل الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أيقظ شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ أهله، ولم يكن يوقظهم في العشر الأوسط ولا الأول، يوقظهم للتهجد في العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر ترجى فيها ليلة القدر، ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للإنسان أن يحيي الليل كله بالتهجد إذا أمكن، واعلم أن الاشتغال للعبادة في مقدمات العبادة تابع للعبادة، فإذا قام الإنسان وتوضأ ومشى إلى المسجد كل هذا يعتبر تابعا للعبادة، فهو من العبادة. وهذا التهجد ليس محصورا بعدد معين على وجه الوجوب، يعني معناه لا يجب أن نقتصر على 11 ركعة، لنا أن نزيد إلى 13 ركعة، إلى 15 ركعة، إلى أكثر من ذلك حسب نشاطنا وقوتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإن كان هو بنفسه لم يزد على 11 أو 13 ركعة، لكن لم يحدد، ما قال للناس لا تزيدوا على هذا، بل سأله رجل قال: يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فهذا الرجل لا يعرف كيف صلاة الليل، فكيف يعرف قدرها؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالكيفية ولم يخبره بالكمية، يعني بالقدر، فدل هذا على أن القدر موكول للإنسان. أحيانا يرغب الإنسان أن يطيل القراءة والركوع والسجود ويقلل العدد، وأحيانا يرغب أن يخفف القراءة والركوع والسجود ويكثر العدد، والأمر في هذا كله واسع ولله الحمد، ليس شيء منه واجبا، بل هو على حسب راحة الإنسان وعلى حسب نشاطه. وينبغي في هذه العشر في آخرها، بل يجب دفع صدقة الفطر وهي صاع، صاع من طعام، أي طعام كان. وأطعمتنا اليوم هي الرز والبر والتمر والمكرونة. نعم نعم، الرز ذكرناه. طيب المهم الأطعمة معروفة، والواجب صاع من الطعام، لكن المكرونة فيها شيء من جنس لا من جنس المصران، يعني مجوفة، هذه لا تعتبر بالكيل، لأن الكيل سيكون نصف الصاع فضع، ولكن تعتبر بالوزن. الوزن قال العلماء أن المعتبر البر الرزين، البر الرزين هو البر الجيد، ما هو الخفيف. فإذا اتخذ الإنسان من هذا مكيالا يسع ما قدره العلماء من البر الرزين فهذا هو الصاع. وقد سبرنا ذلك ووجدنا أن الصاع النبوي بالنسبة للصاع المعروف عندنا هنا في عنيزة 4 أخماس، 4 أخماس، بل إن الصاع الموجود عندنا يزيد بعض الشيء. وبناء على ذلك فإذا كان صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد نبوية، فصاعنا الآن كم؟ 5 أمداد نبوية، 5 أمداد نبوية. فإذا أخرج الإنسان 4 أخماس صاع لصاعنا الموجود فقد أخرج الفطرة كاملة. والفطرة صاع من البر أو التمر أو الشعير، الشعير الآن ليس قوتا للإنسان، لكن الرز والتمر والبر صاع من هذه الأطعمة، لا فرق بين أن تكون القيمة متفقة أو مختلفة. ولذلك قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاع من طعام، قال أبو سعيد: وكان الطعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، مع أن هذه 4 مختلفة القيمة، لكن لا عبرة بالقيمة. ولهذا كان القول الصحيح الراجح الذي لا شك فيه عندنا أن إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزي، وإخراج الفرش والملابس لا يجزي، لابد أن تكون من طعام كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير في ذلك الوقت طعاما لهم كالتمر. وهذه الفطرة أفضل وقت في إخراجها صباح العيد قبل الصلاة، هذا أفضل شيء، ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين لا أكثر. ولا يجوز أن تؤخر لما بعد الصلاة، فإن أخرتها بعد الصلاة بدون عذر فهي صدقة لا زكاة، ولا تقبل منك زكاة، بل تكون صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الخمس دقائق فإننا نتكلم فيها على موعظة ينبغي للإنسان أن ينتبه، لأن مواسم الخيرات مرابح، أوقات ربح للإنسان الموفق، فالموفق ينتهزها بالعمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل، ولا سيما في رمضان، فيجتهد فيه بأداء الصلاة فريضة وبالتطوع وبالزكاة إذا كان حوله قد تم، وبالصدقة وبالبر، بر الوالدين والإحسان إلى الخلق، وصلة الرحم والجيران والأيتام وغير ذلك، ويتمرن في هذا الشهر على العبادة وعلى مكارم الأخلاق والإقبال على الله، وما هي إلا أيام معدودة وليال معدودة ثم تنتهي وتزول. نحن الآن في الليلة 17، ولو سألنا سائل كم نقدر المدة التي مضت لقلنا كأنها أمس، كأنها لحظات. نعم، إذن فاعتبر المستقبل بالماضي، فكما أن الماضي مضى سريعا في المستقبل سوف يمضي سريعا، فأنت انتهز الفرصة، لا تضيع الوقت. والإنسان الموفق، نسأل الله يجعلنا وإياكم موفقين، هو الذي يتخذ من عاداته عبادات، والغافل هو الذي يجعل عباداته عادات. الغافل يجي مثلا يقوم يتوضأ ويصلي على العادة، ويتناول الطعام والشراب واللباس أيضا على العادة. أما الإنسان الموفق فهو الذي يجعل العبادات عبادات، يشعر بأنه يتقرب إلى الله، وكذلك يحتسب الأجر وأنها ستكون ذخرا له. يعني سلف مقدم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الأعمال الصالحة هي بالحقيقة سلف، دراهم تقدمها لتأخذها مضاعفة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالإنسان العاقل يشعر بأن الأمور العادية يمكن أن تكون عبادات. الأكل والشرب نحن نتناوله على أنه شهية لنفوسنا من طبيعتنا، لكن الموفق يمكن أن يجعل هذا الأكل والشرب يجعله عبادة. مثلا في السحور، كلنا نجلس على مائدة السحور، نعم، هل نشعر ونحن نأكل السحور بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة؟ نعم، إلا ما شاء الله، لكن إلا ما شاء الله قليل. إذن إذا جلست على السحور تذكر أولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قول تسحر، ثانيا سنة أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم يتسحر، فكأنه أمامك تسحر وأنت تقتدي به. ثالثا رجاء بركة هذا السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن في السحور بركة. هذه الأمور الثلاث ما ندري هل نحن نشعر بها عند تناول السحور أو لا، أو نأكل السحور بنية دنية، لكن هي طيبة لكن دنية، من أجل أن نستعين به على إيش؟ على الصوم. أكثر الناس هكذا يبيتون السحور علشان يتقوون على الصوم، ولهذا إذا كان في أيام الصيف الشديد الحرارة الطويل النهار ملأ بطنه من الماء حتى يكون كالقربة، من أجل ألا يعطش. نعم، لكن الإنسان الموفق يلاحظ الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهذا يأتي بالتبعية. في الإفطار نتناول الإفطار لأن الطبيعة تقتضي ذلك وتطلبه، فنأكله تمتعا وتلذذا، لكن هل نحن نشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء؟ هل نشعر بهذا وأننا نفطر امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نشعر بأننا نفطر ونبادر بالفطور رجاء الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؟ احرص أن تكون مائدة الإفطار عندك وقت الأذان لأجل أن تبادر، لا يؤذن وأنت بعيد عن الأكل، إن أذن وأنت بعيد عن الأكل ربما يفوتك الخير، بادر بالأكل. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وفي الأثر أن الله تعالى يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذن العبادات عند الغافل عادات، والعادات عند العاقل عبادات. نعم. كلنا يلبس الثياب عند الصلاة وعند الخروج إلى السوق، هل نحن نشعر بلباسنا عند الصلاة أننا ممتثلون قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة إقبال العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي يمضيها الناس أكثرها التهجد، فإن هذه الجلسة وذلك في ليلة الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر رمضان عام 11، اليوم السابع عشر الذي كلما مر يتذكر المسلمون فيه انتصارا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. انتصار الحق على الباطل، الانتصار الذي ارتفع به مجد الإسلام وازداد المسلمون به إيمانا. ولم يكن الانتصارات التي لا يزداد بها المنتصرون إلا بطرا وعما عن الحق والعياذ بالله. انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار يزدادون به شكرا وعبادة ورجوعا إلى الله، لا رجوعا إلى ما كانوا عليه من الفسق واللهو كما يفعله من يفعله من هذه الأمة. ولهذا يجب على الأمة الإسلامية إذا أزال الله عنها ما تكره أن تشكر الله على هذه النعمة، وأن تزداد عبادة وتقربا إلى الله، لأنها إن لم تفعل فستسلب عنها النعمة التي عادت إليها على وجه أشد وأنكى من الأول. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد أكبر من الأول إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يهدي الأمة الإسلامية وأن يردها ردا جميلا، وأن يجعل لها مما جرى في الأيام الماضية القريبة عبرة وعظة يحملها على الرجوع إلى الله، على تحكيم كتاب الله بين عباد الله، وعلى البعد عن المجون والسرف والترف الذي منهما يكون التلف. في هذا اليوم وهو يوم بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة يريد عيرا لقريش، يعني حمولة جاءت من الشام إلى مكة يريد أن يأخذها عليه الصلاة والسلام، لأن قريشا هي التي اعتدت عليه. فلا يقول قائل كيف يخرج يأخذ أموال الناس، لأن أموال قريش غير محترمة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حيث إنهم حرب للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والحربي دمه غير محترم وماله غير محترم، وهم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دياره. فعلم كبير العير بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو أبو سفيان، وكان ذلك اليوم مشركا، فأرسل إلى أهل مكة يستنجدهم ويستصرخهم يقول أنقذوا عيركم. فخرجوا، ولكنهم والعياذ بالله خرجوا أشرا وبطرا ورئاء الناس، وخرجوا بكبرائهم لما أراد الله عز وجل، خرجوا بكبرائهم ورؤسائهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، فالتقوا في بدر وكانوا ما بين 900,000 والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 300 رجل وبضعة عشر رجل فقط، ومع ذلك ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط. ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة تثبت المؤمنين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. المؤمنون تثبيت وهؤلاء رعب. والتثبيت يقتضي الثبات والمقاومة، والرعب يقتضي الخوف والهرب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، يعني لا تأتوا من أسفل من فوق، واضربوا منهم كل بنان. قال العلماء يعني كل البدن، حتى البنان اللي هو أطراف البدن يضرب من قبل الملائكة. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فانتصر المسلمون ولله الحمد. وقاتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا. قتلوا كبراء أبو جهل وغيره، حتى إنهم صاروا حول قلوب بدر جثة مضى عليها الزمن وانصهرت من الشمس وورمت وجيفت. فسحب منهم 24 رجلا من الأشراف، أشراف قريش، قتلوا وألقوا في القليب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام 3 أيام في مكانه، لأن هذه من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا ظهر على قوم أقام في عرصتهم 3 أيام، ثم ركب راحلته ووقف على القليب وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، كلمه. يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله كيف تكلمهم وهم جيف؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون أكثر منكم. يوبخهم عليه الصلاة والسلام، ويا حصتهم والعياذ بالله على هذا التوبيخ. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام غانما معه الأسرى. وفي هذا الشهر أيضا حصل فتح مكة، لكنه في 20 من هذا الشهر، فتح مكة الملقرة التي كانت مملوءة شركا وكفرا، ففتحت ولله الحمد، فصار بدل الكفر إيمان وبدل الشرك توحيد ولله الحمد. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يطعن الأصنام التي أقيمت حول الكعبة ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وجعلت تتهاوى ولله الحمد. وهذا الشهر الكريم فيه عبادات: الصيام والقيام وقد تكلمنا عليهما، والزكاة كما هو الغالب عند كثير من المسلمين يخرجون في هذا الشهر، وتكلمنا على ما شاء الله منها. وفيه أيضا الاعتكاف من العقوف، وهو لزوم الشيء كما قال إبراهيم: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ فهو لزوم المساجد لطاعة الله، حتى يتفرغ الإنسان للعبادة وينقطع من الدنيا ويقبل على ربه. وأصل مشروعية الاعتكاف من أجل طلب ليلة القدر، شبه الليلة العظيمة، من أجل طلبها اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام 10 الأول، أول 10 الأول يعني أول الشهر، ثم اعتكف 10 الأوسط يترجاها، ثم قيل له إنها في 10 الأواخر، وأري الليل وأري في المنام أنه يسجد في صبيحتها على الماء والطيب. فلما تمت العشرون الأولى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه أري ليلة القدر وأنه رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطيب، وكان هذا صبح عشرين. قال: من كان منكم معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، لأنه ما جاءت الليلة هذه اللي هو في المنام. فلما كان ليلة 21 أمطرت السماء، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على عريش، وهو الذي يسميه الناس معشش، نعم، أو عشه. فلما أمطرت السماء وكف المسجد وخر المطر على الأرض وصارت الأرض طينة. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح سجد على الماء والطين ليلة 21، ليلة 21، فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر كلها. فهذا هو أصل مشروعية الاعتكاف، ولهذا لا يسن الاعتكاف إلا في رمضان في العشر الأواخر منه طلبا لليلة القدر. وما ذكره بعض الفقهاء من أنه يسن للإنسان أن يعتكف كل وقت، وأنه يسن إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة الوقت فيه، فإنه قول عار عن الدليل. أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ لم يعتكف في حياته في غير رمضان إلا مرة، اعتكف في شوال لأنه ترك الاعتكاف في رمضان. لما أراد أن يعتكف خرج وإذا نساؤه قد ضربن أخبيه يريدن الاعتكاف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آل بر يريدن؟ يعني هل يريدن البر لم يعتكفن، أو من أجل كل واحدة تنظر للثانية وتسوي خبعا مثلها؟ ثم أمر بالأخبئة فنقضت، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة ما اعتكف عليه الصلاة والسلام، ثم قضى في شوال ولم يعتكف أبدا في غير رمضان. إذن نقول لا يسن للإنسان أن يعتكف في غير رمضان، بل لا يسن أن يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان. فيلزم المسجد للعبادة من صلاة وقراءة وذكر وغير ذلك، ولا يخرج منه إلا لما لا بد له منه، مثل لو لم يكن في المسجد ميضاء يخرج يتوضأ، ليس فيه مرحاض يخرج يقضي حاجته، يحتاج إلى مراجعة الطبيب يخرج، وإلا فيبقى في المسجد. لكن لا بأس أن يكلم أحدا في من خارج المسجد وهو في داخل المسجد ويخرج رأسه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده ويخرج رأسه إلى عائشة ترجله، ترجل شعره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الشعر حيث أنه في ذلك الوقت هو عادة الناس، فكان يأخذه يتخذ الشعر لأنه عادة الناس. هذا مما يستن في العشر الأواخر الاعتكاف، ويجب أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة، والأفضل أن يكون في الجامع لئلا يحتاج إلى الخروج من المسجد للجمعة، إلا من كان إماما أو مؤذنا في مسجد فإنه لا يجوز أن يعتكف في الجامع، لأنه إذا اعتكف في الجامع أهمل واجبا عليه وهو الإمامة والأذان. ومعلوم أن القيام بالواجب أحق من القيام بالسنة، خلافا لما يظن بعض الناس الذين ليس عندهم فقه تجدهم يحرصون على السنة ويهملون الواجب، يتركون ما أوجب الله عليهم الوفاء به من التزام الإمامة والأذان ويذهبون إلى الشيء المستحب. هذا خطأ، هذا كالذي يعمر قصرا ويهدم مصرا. قال أهل العلم: ولا بأس أن يزور أحد من أهله أو من أصدقائه ويتحدثون إليه يسيرا، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءته امرأته صفية بنت حيي في ليلة من الليالي وتحدثت معه ساعة ثم انقلبت. وفي هذا العشر الأواخر استحباب التهجد كل الليل إذا أمكن، كل الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أيقظ شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ أهله، ولم يكن يوقظهم في العشر الأوسط ولا الأول، يوقظهم للتهجد في العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر ترجى فيها ليلة القدر، ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للإنسان أن يحيي الليل كله بالتهجد إذا أمكن، واعلم أن الاشتغال للعبادة في مقدمات العبادة تابع للعبادة، فإذا قام الإنسان وتوضأ ومشى إلى المسجد كل هذا يعتبر تابعا للعبادة، فهو من العبادة. وهذا التهجد ليس محصورا بعدد معين على وجه الوجوب، يعني معناه لا يجب أن نقتصر على 11 ركعة، لنا أن نزيد إلى 13 ركعة، إلى 15 ركعة، إلى أكثر من ذلك حسب نشاطنا وقوتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإن كان هو بنفسه لم يزد على 11 أو 13 ركعة، لكن لم يحدد، ما قال للناس لا تزيدوا عليها، بل سأله رجل قال: يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فهذا الرجل لا يعرف كيف صلاة الليل، فكيف يعرف قدرها؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالكيفية ولم يخبر بالكمية، يعني بالقدر، فدل هذا على أن القدر موكول للإنسان. أحيانا يرغب الإنسان أن يطيل القراءة والركوع والسجود ويقلل العدد، وأحيانا يرغب أن يخفف القراءة والركوع والسجود ويكثر العدد، والأمر في هذا كله واسع ولله الحمد، ليس شيء منه واجبا، بل هو على حسب راحة الإنسان وعلى حسب نشاطه. وينبغي في هذه العشر في آخرها، بل يجب دفع صدقة الفطر، وهي صاع من طعام، أي طعام كان. وأطعمتنا اليوم هي الرز والبر والتمر والمكرونة. نعم نعم، الرز ذكرناه. طيب، المهم الأطعمة معروفة، والواجب صاع من الطعام، لكن المكرونة فيها شيء من جنس المصران، يعني مجوفة، هذه لا تعتبر بالكيل، لأن الكيل سيكون نصف الصاع فضع، ولكن تعتبر بالوزن. الوزن قال العلماء إن المعتبر البر الرزين. البر الرزين هو البر الجيد، ما هو بالخفيف. فإذا اتخذ الإنسان من هذا مكيالا يسع ما قدره العلماء من البر الرزين فهذا هو الصار. وقد سبرنا ذلك ووجدنا أن الصاع النبوي بالنسبة للصاع المعروف عندنا هنا في عنيزة 4 أخماس، 4 أخماس، بل إن الصاع الموجود عندنا يزيد بعض الشيء. وبناء على ذلك فإذا كان صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد نبوية، فصاعنا الآن كم؟ 5 أمداد نبوية، 5 أمداد نبوية. فإذا أخرج الإنسان 4 أخماس صاع لصاعنا الموجود فقد أخرج الفطرة كاملة. والفطرة صاع من البر أو التمر أو الشعير، الشعير الآن ليس قوتا للإنسان، لكن الرز والتمر والبر صاع من هذه الأطعمة لا فرق بين أن تكون القيمة متفقة أو مختلفة. ولذلك قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاع من طعام، قال أبو سعيد: وكان الطعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، مع أن هذه 4 مختلفة القيمة لكن لا عبرة في القيمة. ولهذا كان القول الصحيح الراجح الذي لا شك فيه عندنا أن إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزي، وإخراج الفرش والملابس لا يجزي، لابد أن تكون من طعام كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير في ذلك الوقت طعاما لهم كالتمر. وهذه الفطرة أفضل وقت في إخراجها صباح العيد قبل الصلاة، هذا أفضل شيء. ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين لا أكثر، ولا يجوز أن تؤخر لما بعد الصلاة، فإن أخرتها بعد الصلاة بدون عذر فهي صدقة لا زكاة، ولا تقبل منك زكاة، بل تكون صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تجي وقت ولا عادي.
طيب، أما بقية الخمس دقائق فإننا نتكلم فيها على موعظة ينبغي الإنسان أن ينتبه، لأن مواسم الخيرات مرابح، أوقات ربح للإنسان الموفق، فالموفق ينتهزها بالعمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل، ولا سيما في رمضان، فيجتهد فيه بأداء الصلاة فريضة وبالتطوع وبالزكاة إذا كان حوله قد تم، وبالصدقة وبالبر، بر الوالدين والإحسان إلى الخلق وصلة الرحم والجيران والأيتام وغير ذلك، ويتمرن في هذا الشهر على العبادة وعلى مكارم الأخلاق والإقبال على الله. وما هي إلا أيام معدودة وليال معدودة ثم تنتهي وتزول. نحن الآن في الليلة 17، ولو سألنا سائل كم نقدر المدة التي مضت لقلنا كأنها أمس، كأنها لحظات. نعم، إذن فاعتبر المستقبل بالماضي، فكما أن الماضي مضى سريعا فالمستقبل سوف يمضي سريعا، فأنت انتهز الفرصة لا تضيع الوقت. والإنسان الموفق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين، هو الذي يتخذ من عاداته عبادات، والغافل هو الذي يجعل عباداته عادات. الغافل يجي مثلا يقوم يتوضا ويصلي على العاده، ويتناول الطعام والشراب واللباس ايضا على العاده. اما الانسان الموفق فهو الذي يجعل العبادات عبادات، يشعر بانه يتقرب الى الله، وكذلك يحتسب الاجر وانها ستكون ذخرا له. يعني سلف مقدم، من ذا الذي يقرض قرضا حسنا؟ الاعمال الصالحه هي في الحقيقه سلف، دراهم تقدمها لتاخذها مضاعفه حسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. فالانسان العاقل يشعر بان الامور العاديه يمكن ان تكون عبادات. الاكل والشرب نحن نتناوله على انه شهيه لنفوسنا من طبيعتنا، لكن الموفق يمكن ان يجعل هذا الاكل والشرب يجعله عباده. مثلا في السحور، كلنا نجلس على مائده السحور، نعم، هل نشعر ونحن ناكل السحور بان النبي عليه الصلاه والسلام يقول تسحروا فان في السحور بركه؟ نعم، الا ما شاء الله، لكن الا ما شاء الله قليل. اذا جلست على السحور تذكر اولا امر النبي عليه الصلاه والسلام في قول السحر، ثانيا سنته انه هو نفسه صلى الله عليه وسلم يتسحر، فكانه امامك تسحر وانت تقتدي به. ثالثا رجاء بركه هذا السحور، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فان في السحور بركه. هذه الامور الثلاث ما ندري هل نحن نشعر بها عند تناول السحور او لا، او ناكل السحور بنيه دنيه، لكن هي طيبه لكن دنيه، من اجل ان نستعين به على ايش؟ على الصوم. اكثر الناس هكذا يبيتون السحور علشان يتقوون على الصوم، ولهذا اذا كان في ايام الصيف الشديد الحراره الطويل النهار ملأ بطنه من الماء حتى يكون كالقربة، من أجل ألا يعطش. نعم، لكن الإنسان الموفق يلاحظ الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهذا يأتي بالتبعية. في الإفطار نتناول الإفطار لأن الطبيعة تقتضي ذلك وتطلبه، فنأكله تمتعا وتلذذا. لكن هل نحن نشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء؟ هل نشعر بهذا وأننا نفطر امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نشعر بأننا نفطر ونبادر بالفطور رجاء الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. احرص أن تكون مائدة الإفطار عندك وقت الأذان لأجل أن تبادر، لا يؤذن وأنت بعيد عن الأكل. إن أذن وأنت بعيد عن الأكل ربما يفوتك الخير. بادر بالأكل، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الأثر أن الله تعالى يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذن العبادات عند الغافل عادات، والعادات عند العاقل عبادات. نعم، كلنا يلبس الثياب عند الصلاة وعند الخروج إلى السوق، هل نحن نشعر بلباسنا عند الصلاة أننا ممتثلون قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد